الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لكل خير وأن يهبكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة ولسانا صادقا. وبعد، كنا أخذنا فيما مضى شيئا من دروس كتاب جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله تعالى، وكان من أواخر ما أخذنا مباحث العموم، ولعلنا إن شاء الله أن نبتدئ هذا اليوم بذكر مباحث التخصيص. قال المؤلف: التخصيص قصر العام على بعض أفراده. تقدم أن المراد بالعام واللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر. وعرف المؤلف التخصيص بأنه قصر العام، أي جعل حكم العام غير متناول لبعض أفراد العام، وإنما يتناول البعض دون الجميع. وهناك منهجان عند أهل العلم في التخصيص، وهو أن بعضهم قال بأن التخصيص إخراج بعض أفراد العام من حكمه، بينما قال آخرون بأن التخصيص بيان أن بعض الأفراد، بعض أفراد العام لم تدخل في حكمه أصلا. والمناسب للطريقة الأولى هم أهل اللغة، لأنهم يرون أن العام قد استغرق جميع أفراده، فالتخصيص إخراج لبعض هذه الأفراد من حكمه، وذلك أنهم يبحثون في الكلام العربي عموما. وأما أهل الأصول فلما كان كلامهم يبتدئ بالبحث في كلام رب العزة والجلال، والله جل وعلا مطلع على ما سيرد عليه تخصيص من أفراد العام عن حكمه، قالوا بأن التخصيص هو بيان أن بعض الأفراد، بعض أفراد العام لم تدخل في حكم العام. قال المؤلف: والقابل له، أي اللفظ القابل للتخصيص، هو الحكم الذي ثبت لمتعدد، يعني من جهة اللغة العربية. فإذا كان هناك لفظ عام الذي يقبل أن يكون حكمه لأكثر من واحد فإنه يمكن تخصيصه، وأما الخاص الذي ثبت لواحد فإنه لا يرد عليه التخصيص. قال: والحق جوازه، أي الصواب من أقوال أهل العلم أن التخصيص جائز، ويمكن أن يرد إلى اللفظ العام ويستمر جوازه إلى أن يبقى وفرد واحد تحت حكمه. هناك منهجان في أو ثلاثة مناهج في آخر مدى يمكن أن يصل إليه التخصيص. فطائفة قالوا لا بد أن يبقى ثلاثة لأنه أقل الجمع، وبالتالي إذا ورد تخصيص لعام فلا بد أن يبقى ثلاثة من أفراده تحت الحكم العام. وهناك من رأى إمكانية أن يرد التخصيص إلى أن يبقى اثنان، والمؤلف اختار القول الثالث، وهو أن التخصيص يمكن أن يرد على لفظ عام حتى لا يبقى إلا فرد واحد. واستثنى المؤلف ما إذا كان لفظ العام جمع، فإن كان لفظ العام جمعا مثل كل وجميع ومثل ألفاظ الجموع المعرفة بأل الاستغراقية، فهذه لا بد أن يبقى فيها أقل الجمع على الخلاف في أقل الجمع. وقال المؤلف: وقيل مطلقة، أي يمكن أن يرد التخصيص إلى واحد حتى في ألفاظ الجموع، حتى في ألفاظ الجمع. قال: وشذ المنع مطلقا، يعني هناك قول شاذ بأنه لابد أنه يمنع من التخصيص إلى أن يبقى هذا اللفظ. قالوا لأن الجمع أو لأن العام لفظ يدل على استغراق، وبالتالي لا بد أن يبقى فيه أفراد كثيرة قريبة من ألفاظ العموم. وقال وقيل بالمنع إلا أن يبقى أفراد غير محصورين، يعني لا بد أن يبقى مجموعة بحيث لا يحصرهم عدد. وهناك قول يقول يجوز إلا إلى أن يبقى قريبا من مدلوله، يعني لا بد أن يكون الباقي بعد التخصيص تحت حكم العام جماعة كثيرة يقربون من مدلوله. فهذه مسألة مشهورة عند أهل الأصول، وذكر فائدة هذه المسألة ما إذا أقر شخص بشيء ثم استثنى استثناء أو خصص بعد ذلك تخصيصا، فما هو الذي يقبل من التخصيص أن يصل إليه. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى تقسيمات العام، فالعام على أنواع، عام باق على عمومه بحيث يشمل جميع أفراده، وعام ورد عليه تخصيص قالوا له العام المخصوص، والثالث عام يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص. فقال العام المخصوص، إذن العام الباقي على عمومه لا إشكال في أنه دال على جميع الأفراد. يبقى عندنا القسم الثاني العام الذي ورد عليه التخصيص، فهذا مراد عمومه تناولا لا حكما، فذات اللفظ يشمل جميع الأفراد الداخلين تحته، لكن من جهة الحكم هذه الأفراد استثنيت في الحكم ولم تستثنى من دلالة اللفظ العام عليها. أما النوع الآخر وهو العام الذي يراد به الخصوص، ومن أمثلته مثلا في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، لفظة الناس هنا عام مخصوص، لأن بعض أفراد الناس لا يدخلون في هذا الحكم، هذا عام مخصوص يراد به العموم من جهة التناول وإن استثنيت بعض الأفراد منه. أما العام الذي يراد به الخصوص فهو مثل قول تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقوله الذين قال لهم الناس، الناس هنا لا يراد بها جميع الناس، وإنما المراد أفراد مخصوصون هم ابن أبي ومن كان يماثله، فهذا عام لم يبقى على عمومه وليس عاما ورد عليه تخصيص، وإنما هو عام منذ أن أطلق والمراد به الخصوص. هذا العام الذي يراد به الخصوص لا يراد عمومه، لا يراد عمومه، بل هو كلي، لفظ كلي استعمل في معنى جزئي، استعمل في معنى جزئي. ومن ثم كان العام الذي يراد به الخصوص مجازا مطلقا. إذن عندنا العام الباقي على عموم حقيقة، والعام الذي يراد به الخصوص مجاز، لكن يبقى عندنا العام المخصوص، هل هو حقيقة أو هو مجاز؟ قال والأول اللي هو العام المخصوص الأشبه أنه حقيقة وفاقا للشيخ الإمام والفقهاء. الرازي يقول إن كان الباقي بعد التخصيص غير منحصر فهو حقيقة، وإن كان منحصرا فهو مجاز. وقال قوم إن خص بما بمخصص متصل فإنه يكون حقيقة، لأنه أصبح كالكلمة الواحدة مع مخصصه، وإن خصص بمخصص منفصل فإنه حينئذ يكون مجازا. وإمام الحرمين قال هو حقيقة باعتبار دلالته على الأفراد الباقين، هو مجاز باعتبار باعتبار عدم دلالته على الأفراد المخصوصين. ولذا قال هو حقيقة ومجاز باعتبارين. الاعتبار الأول تناوله للأفراد الموجودين فهذا حقيقة، والثاني عدم دلالته على الأفراد المخصوصين والاقتصار على المذكور أو على غير المخصوصين فقط هذا مجاز. هناك من يقول بأنه إن استثني منه كان حقيقة وإلا كان مجازا، وآخرون قالوا إن خص بغير لفظ فإنه حينئذ يكون حقيقة وإن خص بلفظ كان مجازا أو العكس. ننتقل إلى باب آخر وهو المخصص، يعني اللفظ العام بعد التخصيص، هل يكون حجة في الأفراد الباقين أو لا يكون حجة في الأفراد الباقين؟ قال الأكثر العام المخصوص حجة في بقية الأفراد الباقية لأنه كان يدل عليها سابقا قبل التخصيص ولا زالت دلالته عليها بعد التخصيص، وقد كان حجة قبل ذلك فيبقى على حجيته. هناك من يقول إن خص بمعين، يعني عندنا لفظ عام فخصص بمعين، مثل ما لو قال أكرم القوم إلا زيدا، زيد معين، قالوا إذا خص بمعين كان حجة في الباقين وإلا لم يكن. وهناك من قال إن خص بمخصص منفصل كان حجة وإلا لم يكن حجة. وقيل إن أنبأ عنه العموم، يعني إذا كان العموم يشعر بوجود تخصيص سيرد عليه فإنه يكون حجة في الباقين في باقي الأفراد. وآخرون قالوا بأن العموم المخصوص حجة في أقل الجمع فقط دون البقية، وقيل بأنه غير حجة مطلقة. والصواب أن العام المخصوص حجة في بقية الأفراد، فإن أهل اللغة يفهمون ذلك، ويدل على ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم الذي بالعمومات التي ورد عليها تخصيص. قال المؤلف ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ذكرت هذه المسألة؟ لأن هناك احتمال ورود مخصص على اللفظ العام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الأصل بقاء العموم على ما هو عليه، والاحتمالات المجردة لا يلتفت إليها، ولو فتح باب الاحتمالات لم يبقى دليل على حجيته. سواء كان قبل هو حجة ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص، وكذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بمجرد ورود العام نعمل بذلك اللفظ العام ولا نحتاج إلى أن نبحث عن مخصص. ومن المعلوم أنه يشترط في المجتهد أن يجمع الأدلة الواردة في المسألة المجتهد فيها حسب طاقته، فهذا البحث يجعله يطلع على العمومات وعلى مخصصاتها. قال وثالثها، يعني ثالث الأقوال، هناك قول يقول لا يجب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، وقول يقول يجب التوقف في العام حتى نبحث عن المخصص ونتأكد أنه لا يوجد مخصص، والقول الثالث يقول إن ضاق الوقت فإنه حينئذ يبحث يعمل بالعام قبل أن يبحث عن المخصص، وإن كان الوقت متسعا لا بد من البحث عن المخصص. قال ثم يكفي في البحث، يعني لما قلنا بأنه لا يعمل بالعام حتى يبحث عن المخصص يكفيه أن يغلب على ظنه عدم وجود مخصص يخصص ذلك اللفظ العام، ولا يشترط أن يكون قد حصل الجزم والعلم اليقيني بعدم وجود المخصص خلافا للقاضي الباقلاني. وهذه المسألة يعني خلاف القاضي سيؤدي إلى ترك العمل بالعمومات. قال والمخصص يعني مخصصات العموم تنقسم إلى قسمين، مخصصات متصلة وهي التي تكون مع الخطاب العام في سياق واحد، وهي خمسة، أولها الاستثناء، ومن أمثلة قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقد عرف المؤلف الاستثناء بأنه الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد، والمراد إخراج بعض أفراد العام من حكمه بأداة من أداة الاستثناء، وأم الباب هي إلا، وأخواتها تشمل عدا وخلا وغير وسوى وليس وحاشا ولا سيما. قال المؤلف من متكلم واحد. الآن نريد أن نبحث شروط الاستثناء. الشرط الأول أن يكون العام والاستثناء من متكلم واحد، فإن كان من متكلمين فالجمهور يقولون الاستثناء لا قيمة له. وهناك من قال مطلقة، أي ولو كان من متكلمين عدة. الشرط الثاني اتصاله، يعني لا بد أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه، يعني حال التكلم. لو قال له علي 1000 اليوم وبعد أسبوع قال إلا 50، فحينئذ هل يقبل هذا الاستثناء أو لا يقبل؟ على كلام المؤلف أنه لم يحصل اتصال بين الاستثناء والمستثنى منه، وبالتالي فإنه لا يصح الاستثناء، فنثبت ما أقر به أولا كاملا. وهناك قول ورد عن ابن عباس أن الاستثناء يكون إلى شهر، وذلك لأنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة أهل الكهف قال سأخبركم غدا، ولم ينزل، انتظر الوحي ولم ينزل إلا بعد شهر، ونزل فيها قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، فهذا استثناء. ومع ذلك قاله بعد شهر، فقال ابن عباس بأن الاستثناء يصح أن يكون إلى شهر. وهناك قول يقول بأنه إلى سنة، وقيل يصح الاستثناء أبدا. وقال سعيد بن جبير 4 أشهر، وعن عطاء والحسن يصح أن يكون الاستثناء في المجلس. والقول بذلك اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وعن مجاهد بأنه يصح الاستثناء إلى سنتين، وقيل يصح الاستثناء ما لم يأخذ في كلام آخر، أي ينتقل إلى كلام في معنى آخر غير المستثنى منه. وقيل يشترط أن ينوى في الكلام، يعني أن إذن هذا خلاف في مسألة الاتصال، والأقوال فيها عديدة، والجمهور على أنه لا بد أن يكون متصلا. قال المؤلف ويجب اتصاله عادة، يعني ما لا يعد انقطاعا في الكلام في عادة الناس فإنه لا يؤثر، كما لو كان منه سعال أو كان منه توصيفات للمستثنى منه، أو كان هناك توقف يسير لا يعد انقطاعا في عرف الناس، فمثل هذا كله لا يؤثر، هذا لا، وهذا معنى قوله عادة. انتقل المؤلف إلى ذكر شرط آخر من شروط الاستثناء، فقال بشرط أن ينوى في الكلام. يعني أنه لا بد أن يكون المتكلم بالاستثناء ناويا الاستثناء قبل أن يتكلم بالمستثنى منه. وقال وقيل بشرط أن ينوى يعني الاستثناء في الكلام، وقيل يجوز في كلام الله فقط، يعني يجوز أن يرد الاستثناء بدون القصد والنية في كلام الله جل وعلا. وهناك من قال أو من رد هذا، أو يمكن أن يرد هذا القول إلى مسألة الاتصال، مسألة الاتصال. إذن ويكون حينئذ هذا القول بشرط أن ينوى في الكلام، يعني يجوز تأخير ذكر الاستثناء بشرط أن يكون قبل ذكره للمستثنى منه ناويا الاستثناء. وقيل يجوز في كلام الله فقط، يعني يجوز عدم الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه في كلام الله جل وعلا، يعني في استثناءات القرآن. قال أما المنقطع، يعني الاستثناء المنقطع فثلاث، المراد بالاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. هل يشترط في الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى منه أو لا؟ مثال ذلك لو قلت حضر القوم إلا حمارا، هنا الحمار ليس من جنس القوم، فهذا استثناء منقطع، فهذا استثناء منقطع. فحينئذ هل يصح هذا الاستثناء أو لا؟ قال أما المنقطع فثالثها، يعني هنا قول يقول يصح وقول يقول لا يصح الاستثناء المنقطع. ومنشأ هذا في ما ذكر في ذكر الله عز وجل لقصة إبليس، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فإبليس ليس من جنس الملائكة. قال أما المنقطع فثالثها متواطئ، يعني أنه إذا كان من جنس الاشتراك أو التواطؤ صح. قال والخامس القول بالوقف، يعني التوقف في صحة استثناء المنقطع. قال وفاقا لابن الحاجب أن المراد بعشرة في قولك عشرة إلا ثلاثة عشرة باعتبار الأفراد ثم أخرج الثلاثة، يعني لما قال عشرة إلا ثلاثة، فهنا العشرة لم تبقى دالة على مدلولها اللغوي، على مدلول أصبحت الآن تدل على سبعة فقط. ولذلك قال ابن الحاجب كلمة عشرة يعني المراد بها واحد وواحد 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 وهكذا باعتبار الأفراد ثم أخرجت الثلاثة، ثم أسند الحكم إلى الباقي من جهة التقدير لما قال حضر عشرة مثلا وإن كان قبله ذكرى. وقال الأكثر المراد بهذه الكلمة سبعة، وإلا وكلمة إلا ثلاثة قرينة تبين المراد. والقاضي يقول عشرة إلا ثلاثة هي تقع بإزاء اسمين مفرد ومركب. وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحد الذي يقع عليه الاستثناء، وهو شرط من شروط الاستثناء كما سيأتي. والاستثناء على أربعة أنواع. النوع الأول الاستثناء المستغرق، كما لو قال له علي عشرة إلا عشرة، كم يكون عليه؟ ها؟ عشرة كاملة، لأن الاستثناء هذا خطأ، لم تتوفر فيه شروط الاستثناء، لأن من شرط الاستثناء لا يستغرق، وبالتالي نلغي الاستثناء. الثاني استثناء الأكثر، كما لو قال له علي عشرة إلا سبعة، فالأكثر أن الاستثناء هذا لا يصح، وبالتالي نوجب عليه عشرة كاملة. لماذا؟ لأنه لم يوجد شرط الاستثناء. المسألة الثالثة استثناء المساوي، استثناء النصف، يعني استثناء النصف، كما لو قال له علي 10 إلا 5، فهذا أيضا وقع فيه خلاف، والأكثر على صحة الاستثناء. والرابعة استثناء الأقل، له 7 إلا 3، هذا جائز بالاتفاق. بعضهم قال في الأكثر إن كان العدد صريحا لم يصح الاستثناء، وإن كان غير صريح صح الاستثناء. مثال ذلك لو قال زوجاتي طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة، عنده أو عند الثلاث زوجات، قال زوجاتي طوالق إلا فلانة وفلانة، لم يبقى إلا واحدة، قالوا هذا استثناء من عموم غير صريح، وبالتالي نصحح الاستثناء، استثناء الأكثر. بخلاف ما لو قال زوجاتي الأربع طوالق إلا 3، قالوا هذا ذكر عدد صريح فلا يصح فيه استثناء الأكثر. هناك قول يقول بأنه إذا كان لا يصح استثناء العقد الصحيح، كما لو قال له علي 100 إلا 10، وهنا عقد صحيح 10، بعضهم يقول هذا لا يصح، وقيل إلا مطلقا، أي يصح الاستثناء مطلقا. هذا خلاصة البحث في شروط الاستثناء. ننتقل بعد ذلك إلى دلالة الاستثناء. الاستثناء يدل على أن حكم المستثنى منه لا يشمل المستثنى، وهذا باتفاق، لكن هل نعطي المستثنى حكما مضادا لحكم المستثنى منه؟ فإن كان في الإثبات، كما لو قلت جاء القوم إلا محمدا، حينئذ هل معناه أن محمدا لم يأتي، أو معناه أنك لا تعلم ما حال محمد وما حكمه؟ هذا في الإثبات. مثله في النفي، لو لما قلت لم يأتي القوم إلا محمدا، فهنا نفيت المجيء عن القوم، وبالتالي محمد، هل معنى هذا الكلام أنك تقول بأن محمدا قد جاء فنثبت له خلاف حكم المنفي، أو معناها أنك تقول أنا لا أعرف هل محمد جاء أو لم يأتي؟ قال والاستثناء من النفي إثبات، ما قلت لا إله إلا الله تتضمن شيئين، نفي ألوهية الآلهة غير الله، والشيء الثاني إثبات أن الله جل وعلا هو الإله الحق، فتضمنت الجملة شيئين. والاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس، يعني أن الاستثناء من الإثبات نفي، خلافا للإمام أبي حنيفة، فإنه يقول بأن الاستثناء يدل على أن المستثنى مسكوت عنه، كأن المتكلم لا يعرف ما هو حكمه. والصواب هو قول الجمهور، لأن هذا هو المفهوم عند أهل اللغة العربية. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف الجمل المتعاطفة أو المتعددة، إذا جاء بعدها استثناء فهل يشملها أو لا يعود إلا إلى الجملة الأخيرة. إذا كان هناك قرينة تبين أن الاستثناء يعود إلى إحدى الجمل دون جميعها، عمل بمدلول الاستثناء. في مرات قد يكون الاستثناء عائدا إلى الجملة الأولى دون الجملة الثانية، ومن أمثلته في قوله جل وعلا: ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ولما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. إلا من اغترف غرفة بيده يعود إلى أي الجملتين؟ لا، الجملة الأولى: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. ما تقول إنه الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة، يعود إلى الجملة الأولى. فهنا فيه قرينة، قرينة معنوية في المعنى تدل على أن الاستثناء عاد إلى الجملة الأولى دون الجملة الثانية. إذا لم يوجد قرينة فحينئذ ما الحكم؟ ومن أمثلة ذلك في باب حد القذف: فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فإلا الذين تابوا لنفي الفسق أو لرفع الحكم برد شهادتهم. إن قلنا الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة كما قال أبو حنيفة، قال هي تعود إلى الفسق فقط. وإن قلنا تعود إلى جميع الجمل، قلنا بأنها تدل على أن التوبة تجعل القاذف مقبول الشهادة بعد ذلك. قال: والمتعددة إن تعاطفت فللأول، وإلا فكل لما يليه. يعني إذا وجد الاستثناء بعد جمل متعاطفة فحينئذ يكون لما بعدها ما لم يستغرقه. ومن أمثلة ذلك مثلا في الآيات السابقة قال: الوارد الاستثناء بعد جمل متعاطفة يكون للكل تفريقا، يعني كل جملة كأنه كرر الاستثناء مع كل جملة. وقيل بأن الاستثناء يعود إلى المجموع أو إلى الكل. وقيل إن سيق الكل لغرض عاد للجميع وإلا فلا. وقيل إن عطف بالواو بين الجمل عاد لجميعها بخلاف ما لو عطف بغير الواو. ويرى الإمام أبو حنيفة والإمام الرازي أن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، وهذا القول لأكثر الحنفية. وقيل مشترك، يعني يحتمل أن يكون دالا مراجعا للجميع، ويحتمل أن يكون راجعا للجملة الأخيرة فقط. وقيل بالتوقف في رجوعه للجملة الأولى. والاستثناء الوارد بعد مفردات أولى بالكل، كما لو قال: أكرم بني تميم والفقهاء إلا الأغنياء. فهل هي عائدة لبني تميم والفقهاء أو تعود للفظ الأخير فقط؟ قال: والوارد، يعني الاستثناء الوارد بعد مفردات، الأولى أن يقال بعوده لجميع المفردات. قال: أما القران لفظا بين جملتين فلا يقتضي التسوية. يعني لو قدر أنه جمع بين كلمتين أو حكمين أو جملتين باللفظ فإنه لا يدل على تسويتهما في الحكم. من أمثلة ذلك في خصال الفطرة، عد النبي صلى الله عليه وسلم خصالا متعددة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فعطف بعضها على بعض لا يعني أنها متساوية في الحكم. ومثل في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالعدل واجب والإحسان مستحب. قال: أما القران لفظا بين جملتين فلا يقتضي التسوية بينهما في غير المذكور حكما. ومن أمثلته في قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فسوى بينها في الركوب والزينة، فهل معناه أنها تتساوى في غير المذكور من الأحكام، وبالتالي نقول الخيل لا يجوز أكلها لأنها قرنت بالبغال والحمير وهي محرمة الأكل؟ قال الجمهور لا يدل اللفظ على ذلك، ونسب المؤلف لأبي يوسف والمزني أنهم يقولون بأن بدلالة الاقتران. قال والثاني يعني من مخصصات العموم المتصلة الشرط، ويفرق بين الشرط هنا والشرط في مباحث الحكم الوضعي، فالشرط هنا شرط لغوي، والشرط هناك شرط شرعي أو عقلي. الشرط اللغوي في الحقيقة هو أقرب ما يكون إلى الأسباب هناك، ولا بد أن يكون في الشرط هنا أداة من أدوات الشرط. وما ذكره المؤلف بأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا تعريف للشرط العقلي والشرعي وليس تعريفا للشرط اللغوي، لأن الشرط اللغوي يتكلم عن النتيجة، يلزم من وجوده وجود الحكم، كما لو قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، يلزم من دخول الدار من وجود دخول الدار وجود الطلاق. لماذا؟ لأنه شرط لغوي. لو كان شرطا شرعيا أو عقليا لم يلزم من وجوده وجود، كما ذكر المؤلف لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قال ولغوي، وهو واحد عقلي وشرعي وعادي، ولغوي وهو واحد. قال وهو كالاستثناء اتصالا، يعني يشترط في الشرط ليكون مخصصا أن يكون متصلا. ومن أمثلة ذلك في قوله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ذكرها بعد وجوب إعطاء الحقوق وافية لأصحابها بدون زيادة ولا نقصان. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومثله لما أوجب الله جل وعلا أو لما لم يوجب الله على المطلق ثلاثا نفقة للمبتوتة، قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فدل هذا على تخصيص الحامل المبتوتة في هذا الحكم، فإنه يجب تجب النفقة عليها. قال وأولى بالعود على الكل، يعني إذا كان هناك شرط تعقب جملا فإنه يعود إلى جميع الجمل. ويجوز إخراج الأكثر بالشرط وفاقا، بمعنى أنه يمكن أن نخرج بواسطة الشرط أكثر أفراد اللفظ العام من حكمه. والثالث الصفة، والمراد بالصفة كل لفظ يفيد تقييدا لللفظ. فكلمة الصفة عند الأصوليين ليست خاصة بالنعت، بل تشمل أيضا المضاف، وتشمل أيضا كل ما يبين الموصوف. قال كالاستثناء في العود، يعني أنه إذا عقب بصفة فإنها تكون تخصيصا. والتخصيص بالصفة في الحقيقة هو تخصيص بواسطة مفهوم المخالفة، بواسطة مفهوم المخالفة، فإنه لما قال وفي الغنم السائمة الزكاة، قلنا بأن غير السائمة لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها مفهوم مخالفة. الحنفية يقولون إذا كان المخصوص بالصفة متوافقا مع الحكم الأصلي والأصل في الأشياء الإباحة، فحينئذ نقول به. وإن كان المخصوص بالصفة لا يفهم حكمه وإعطاءه لنقيض حكم العام بواسطة الأحكام الأصلية، فحينئذ لا نثبت التخصيص بواسطة الصفة. قال: كالاستثناء، يعني أن الصفة تأخذ حكم الاستثناء في العودة إلى جميع الجمل، وفي مرات تتقدم الصفة، كما لو قال في سائمة الغنم الزكاة، فهنا قدم الصفة التي هي هنا إضافة، وبالتالي تكون مخصصة للعموم. أما المتوسطة، يعني إذا كان عندنا ثلاث جمل، لو قال غير الطوال، أكرم بني تميم والفقهاء وطلاب المدرسة، فهذه الجملة تقدمت، الصفة هنا تقدمت فتعود إلى جميع الجمل. هكذا لو كانت الجملة، لو كانت الصفة في الأخير، فإن حكمها يعود وتخصيصها يعود إلى الجميع. لكن لو وقعت متوسطة، قال أكرم بني تميم غير الطوال، وأكرم الفقهاء وطلاب العلم، فحينئذ هل نقول التخصيص بالصفة هنا يعود إلى جميع المذكورين، سواء كانوا جملا أو أفرادا، أو يختص بما وليته الصفة؟ قال المؤلف المختار اختصاصها بما وليته فقط. وأما المخصص الرابع من المخصصات المتصلة فالغاية، مراد بالغاية مد الحكم إلى أجل ومحل، وله أداتان، الأولى إلى والثانية حتى. والغاية لها حكم التخصيص، ومنه قوله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، قوله عز وجل: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال: الغاية كالاستثناء في العودة، أي العودة إلى جميع الجمل، والمراد غاية تقدمها عموم يشملها، والمراد غاية تقدمها عموم يشملها. أما الغاية التي لم يتقدمها عموم يشملها فلا تدخل معنا هنا، لأن المراد تخصيص العمومات. ومن أمثلته: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن هذه لم يتقدمها لفظ عام، وبالتالي لا تدخل معنا في باب التخصيص. أما مثل قوله حتى مطلع الفجر، فالعموم هنا مقدر: سلام هي، سلام هي. فلما كان العموم مقدرا، فحينئذ قلنا بأن الغاية هنا أفادت التخصيص. وكذا لما قال قطعت المرأة أصابعها من الخنصر إلى البنصر. أما المخصص الخامس من المخصصات المتصلة فبدل البعض من الكل. إذا جاءنا اسم عام ثم أبدل ببعض أفرادها أو ببعض أجزاء، فإن هذا يفيد التخصيص. وبعض أهل العلم رأى أن البدل نوع من أنواع الصفة، قال: ولم يذكره الأكثرون. لماذا لم يذكروه؟ لأنهم يعدونه من الصفة. ومن أمثلته قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع إليه سبيلا بدل بعض من كل في قوله الناس، فهنا يدل على هذا على تخصيص حكم الوجوب المستطيع فقط، والأكثرون لم يذكروا. لماذا؟ لأنهم يعدونه من قبيل الصفة، وصوبهم الشيخ الإمام، أي صوب طريقة الأكثر. القسم الثاني المخصص المنفصل، وهو الذي جاء في غير سياق اللفظ العام، وله أنواع. الأول التخصيص بالحس، كما في قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، فإنه علم بالحس أنها لم تدمر السماوات والأراضين، ومثل في قوله: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، فإن الحس يدلنا على أن هناك أشياء كثيرة لم تؤتها هذه المرأة. النوع الثاني التخصيص بالعقل، التخصيص بالعقل، ومن أمثلته في قوله: الله خالق كل شيء، فإن العقل يدلنا على أنه سبحانه لم يدخل في هذا العموم، فهذا تخصيص بالعقل. وهناك من منع من التخصيص بالعقل، وآخر قالوا: هذا لا نسميه تخصيصا، وذلك لأن العقل يدل على أن هذه الأفراد لم تدخل أصلا. وسبق أن تقدم معنا أن التخصيص بيان أن بعض الأفراد لم تدخل تحت حكم العام، ولذا قال المؤلف: الخلاف في هذه المسألة لفظي. المخصص الثالث تخصيص الكتاب، التخصيص بالكتاب، فإنه يجوز أن نخصص الكتاب بالكتاب، كما في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خصصت بقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهكذا يجوز أن تخصص السنة بالكتاب، فيرد عندنا حديث عام، ويرد بعد ذلك تخصيص له في السنة. المخصص الرابع التخصيص بواسطة السنة النبوية، ومن أمثلة ذلك في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق، فخصصنا عموم الكتاب بواسطة السنة. وهكذا يمكن أن تخصص السنة بالسنة، فقوله: لا صلاة بعد الفجر عام، خصصها قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فقلنا بأن الصلاة المقضية مخصوصة. وهكذا يمكن أن يخصص الكتاب بالسنة المتواترة، ويمكن أن يخصص الكتاب أيضا بالسنة الآحادية عند جمهور العلماء. وهناك من منع وقال: الكتاب قطعي، فلا يصح أن يخصص بخبر الواحد الظني. وهناك من قال: إن كان الكتاب سبق تخصيصه بدليل قاطع فلا بأس أن نخصصه بالسنة الأحادية، وإلا لم يجز. و المخصص الخامس القياس، فإذا وردنا عام هل يمكن أن نخصصه بواسطة القياس؟ مثال ذلك في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم وردنا في الأمة قال: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهل نقيس المملوك الذكر على الأمة وبالتالي نخصصه من عموم الآية الأولى أو لا يجوز ذلك؟ قال المؤلف: يجوز التخصيص بالقياس خلافا للإمام مطلقا، فإنه رأى أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة بالقياس، يعني الرازي. وقال الجبائي: إن كان خفيا فإنني أمنع من تخصيص العموم به، لأن القياس على نوعين، قياس جلي فيجوز تخصيص العموم به عند الجبائي، وإن كان القياس خفيا لم يصح تخصيص العموم به. وقال ابن أبان، يبدو هنا واو، ولابن أبان إن لم يخص مطلقا. فهذا من فقهاء عيسى بن أبان، من فقهاء الحنفية، يقول إن كان العموم سبق تخصيصه فيجوز أن يخصص بالقياس، وإن لم يسبق تخصيصه فلا يصح أن نخصصه بالقياس. وإن لم يخص مطلقا لقوم إن لم يكن أصله مخصصا من العموم. ورأى الكرخي أن العام إن خص بمتصل جاز تخصيصه بعد ذلك بالقياس، وإن خص بمنفصل لم يصح، وتوقف إمام الحرمين في التخصيص بالقياس. المخصص السادس الفحوى، والمراد به مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. السابع دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. ومن أمثلة ذلك حديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، فهذا عام في جميع الأحوال. ثم جاءنا في الحديث الآخر قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ففهم منها بواسطة دليل الخطاب مفهوم المخالفة أنه في حالة عدم البول فلا بأس من إمساك الذكري باليمين. فهل نخصص العموم بواسطة المفهوم أو لا؟ قال الأصح ثبوت التخصيص به. المخصص الثامن التخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، ثم إنه قضى سنة الظهر الراتبة بعد العصر، فقلنا العموم يخص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. التاسع التخصيص بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلته أنه نهى عن الصلاة بعد الفجر، لكنه أقر بعض الصحابة على أداء سنة الفجر بعدها لمن لم يكن صلى قبلها، فهذه السنة الإقرارية تكون مخصصة للعموم السابق. قال وفي الأصح، هنا لم يذكر المؤلف أيضا التخصيص بإجماع العلماء، ومن أمثلته ما ورد في الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، خصصناه بما ورد عليه الإجماع أن الماء المتغير بالنجاسة لا يحكم بطهارته، وإلا أن عطف العام على الخاص ورجوع الضمير إلى البعض، يعني أنه إذا وجد لنا عام قد عطف على خاص فهل حينئذ يكون ذلك من المخصصات أو لا؟ ومثله إذا جاء بضمير يعود إلى بعض الأفراد دون الجميع، فهل نعده مخصصا أو لا نعده مخصصا؟ قال ومذهب الراوي، يعني هل يصح أن نخصص العموم بمذهب راويه؟ الجمهور يقولون لا يصح أن نخصص العمومات بمذهب الراوي ولو كان صحابيا، لأن العبرة بما روى لا بما رأى. قال وذكر بعض أفراد العام لا يخصص، يعني إذا جينا بلفظ عام ثم بعده أتينا ببعض أفراده فإنه لا يخصص. ومن أمثلة هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، هل يقتضي هذا اقتصار الحكم في التيمم على التربة فقط أو لا؟ قال ولو بأخص من حكم، يعني أن إفراد لجاءنا بالحكم الحديث السابق، هل معناه أن التربة لا يصلى عليها؟ نقول لا، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورة، خص التربة بأنها طهور، هل معناها أنها ليست مسجدا؟ نقول لا يدل على ذلك. فتخصيص بعض أفراد العام بحكم لا يعني عدم دخوله في الحكم الوارد على اللفظ العام. قال ولو بأخص من حكم، والعموم لا يخصص، يعني هذه الجملة عندي ركيكة، ولو بأخص من حكم والعموم لا يخصص، يبدو أنه هكذا. قال وأن العادة بترك بعض المأمور به تخصص، يعني إذا كان من عادة الناس في زمن النبوة عدم استعمال بعض الأفراد العامة فحين هذا حينئذ يعد تخصيصا. ومن أمثلة حديث واضربوا عليه بالغربال في النكاح، ثم وجدنا أن العادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الضرب على الدف للنساء دون الرجال، فالعادة بترك بعض المأمور به دليل على اختصاص الحكم إن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أو كان عليه الإجماع. وأن العام لا يقصر على المعتاد، يعني إذا جاءنا لفظ عام فإننا لا نقصره على ما اعتاده الناس ولا على ما وراءه، بل تطرح أي تترك له العادة السابقة. فالعادة إن كانت عادة فعلية فإنه لا يصح أن نخصص العموم بها. من المسائل حكاية الصحابي للوقائع في زمن النبوة بلفظ عام، هل تفيد العموم أو لا؟ مثاله قضى بالشفعة، هنا قضى بالشفعة، قضى بالشفعة قال قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فهنا الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحكم في قضية وفي قضيتين أو في ثلاث، ثم حكى تلك القضايا بلفظ عام، فهل نقول بأنه يفيد العموم؟ قال رخص في السلم، الصحابي حكى الواقعة في زمن النبوة بلفظ عام، فنقول الصحابة عدول يفهمون اللغة، وبالتالي فالأصل أنهم لم يحكوا العموم إلا وقد استفادوا العموم بطريق اللغة العربية. قال وأن نحو قضى بالشفعة للجار لا يعم وفاقا للأكثر، لم يثبت الجمهور الشفعة للجار لحديث الشفعة قضى بالشفعة فيما لم يقسم، قضى بالشفعة فيما لم يقسم. قال جواب السائل غير مستقل دونه، يعني إذا جاءنا جواب نقف ولا نواصل؟ باقي المطلق والمقيد. جواب السائل غير مستقل دونه، يعني إذا أردت أن تفهم الجواب لابد أن تعرف السؤال لاتصال به، لأن السؤال معاد في الجواب. وحينئذ إذا جاءنا لفظ في الجواب فإنه يتبع السؤال في عمومه وعدمه. قال جواب السائل على نوعين، جواب غير مستقل كما لو قال نعم كما في الحديث فلا إذن، وبالتالي يكون تابعا للسؤال في العموم والخصوص. أما إذا كان الجواب مستقلا كما في حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فحينئذ يكون الجواب مستقلا ويفهم الحكم منه ولا يتوقف على السؤال. طيب يبقى عندنا إذا كان هناك شيء مسكوت عنه أو مساوي، حينئذ يأخذ حكمه. ثم انتقل إلى مسألة العام، اللفظ العام الذي ورد على سبب خاص، فنقول هناك نوعان: سبب شخصي مثل آية الظهار نزلت في قضية شخصية، حينئذ بالإجماع أن العبرة في عموم اللفظ في آيات الظهار. النوع الثاني سبب نوعي، كما في حديث هو الطهور ماءه، فإنهم قالوا إنا نركب البحر ولا نجد الماء، فقال هو الطهور ماءه. هم سألوا عن حالة فقدهم للماء، وهذا خاص نوعي وليس خاصا شخصيا، فحينئذ وقع الخلاف فيه. فالجمهور والأكثر يقولون العبرة بعموم اللفظ دون خصوص السبب، خلافا لبعض المالكية. فإن كانت قرينة تعميم، يعني إذا وجد مع اللفظ العام قرينة تفيد العموم، فهذا يقال بأنه مفيد للعموم، وتكون صورة السبب قطعية الدخول في الحكم العام عند الأكثر، بالتالي لا يجوز تخصيصها بعد ذلك بواسطة الاجتهاد. وقال الشيخ الإمام بأن دخول صورة السبب في اللفظ العام ظنية كبقية الصور، وبالتالي يجوز تخصيصها بالاجتهاد. قال وقال ويقرب منها، يعني من صورة ورود العام على سبب خاص، خاص في القرآن، خاص في القرآن، تلاه في الرسم عام للمناسبة. فحينئذ هل نقول بالعموم أو نقول بالخصوص؟ والصواب أنه من العام، وبعضهم قال هو عام يراد به الخصوص. يبقى عندنا، قال، مسألة أخيرة في هذا الباب: إن تأخر الخاص عن العمل فإنه يكون ناسخا للعام. إن تأخر الخاص إيش؟ عن العمل نسخ العام، وإن لم يتأخر عن العمل فإنه يكون مخصصا. هذه المسألة لها علاقة بمسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا كان هناك حاجة لحكم الخاص فجاءنا عام، ثم بعد ذلك وردنا خاص، فإن هذا الخاص يكون عند أهل العلم ناسخا للعام. وهناك قول يقول بأنهما إذا تقارنا، أي وردا في زمن واحد، فإنهما يتعارضان في قدر الخاص فقط، فيعمل بالعام في بقية الأفراد، وأما مقدار الخاص فإنه يكون هناك تعارض. وقالت الحنفية والإمام الحرمين بأن العام المتأخر ناسخ، وهذا منشأ مسألة العمل عند وجود التعارض. عند الجمهور يقولون أولا نحاول الجمع بين الأدلة، ثم ثانيا ننظر إلى التاريخ، فإذا أمكن الجمع بين الأدلة بالتخصيص فحينئذ نقول بالتخصيص لا بالنسخ. والحنفية يقدمون النظر في التاريخ، وبالتالي يقولون بالنسخ، يعمل بالمتأخر، فإن لم يعرف التاريخ أو كان الخاص متقدما فحينئذ نظرنا إلى طريقة الجمع. قال فإن جهل، يعني التاريخ عندهم، فالوقف أي يتوقف، والصواب أنه يعمل بالخاص في محل الخصوص، ويعمل بالعام فيما عدا ذلك، لأن في ذلك إعمالا للدليلين فهو أولى من إهمال أحدهما. أما إذا تعارض عندنا عموم دليلان، أحدهما عام من وجه خاص من وجه، والآخر كذلك، فحينئذ عندنا شيء ينفرد به الدليل الأول فنعمل فيه بالأول، وشيء ينفرد به الدليل الثاني فنعمل بالثاني، ويبقى عندنا محل الاشتراك. مثال ذلك، قال عندنا لا صلاة بعد العصر، هذا عام في الصلوات خاص في الوقت، ثم جاءنا في الحديث الآخر قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهذا عام في الوقت، خاص في الصلاة المقضية. فبالتالي عندنا الصلاة المقضية في غير وقت النهي يعمل فيها بالحديث الثاني، والصلاة غير المقضية غير ذوات الأسباب يعمل فيها بالحديث الآخر لا صلاة بعد العصر. ويبقى عندنا المقدار المشترك، بأي الحديثين نعمل في القدر المشترك؟ نقول ننظر إلى أقواهما. كيف نعرف الأقوى؟ بالنظر في المخصصات، فما وردت عليه مخصصات أكثر كان عمومه أضعف، وبالتالي يقدم غيره عليه. وحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أقوى، لعدم ورود مخصصات عليه، بخلاف حديث لا صلاة بعد العصر فقد وردت عليه مخصصات. وبالتالي قلنا العموم الأول أقوى، ولذا قال: وإن كان عاما من وجه فالترجيح، أي يرجح بين الدليلين. وقالت الحنفية: ننظر للمتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.